الله. صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد. يتناول حديثنا هذه الليلة بعض الجهات التاريخية المتصلة بواقعة بدر الكبرى، وذلك لما لهذه المعركة والغزوة من أثر طبع حياة الإسلام فيما بعده من المعارك والأحداث. بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المدينة بسبعة أشهر، بدأت المناوشات بين النبي صلى الله عليه وآله وبين القرشيين. كفار قريش كان يعز عليهم أن يخرج النبي من بين أيديهم سالما، وأن يصل إلى المدينة ويصبح محورا يستقطب من آوى إليه من المسلمين ويجمعهم حتى يشكل الدولة. لذلك كانوا بين فترة وأخرى يحركون بعض القبائل وبعض المغامرين للإغارة على المدينة المنورة. يقولون أن الحارث بن كرز الفهري كان واحد ممن أغار على سرح في المدينة، أطراف المدينة، هناك بالتالي الأغنام والإبل ترعى مسرحة هكذا، مكو عليها حماية كبيرة، فهذا جاء لكي يغير على هاي المنطقة غير المحمية ويأخذ ما أخذ من الغنائم. وأرسل إليه رسول الله صلى الله عليه وآله عددا من المقاتلين، فهرب الرجل، لكن كان هذا إيذان بأن القضية لم تنتهي في مكة، وإنما ستظل هذه المناوشات بين فترة وأخرى قائمة. من جملة ذلك أيضا ما حدث في شهر رجب، لأن النبي صلى الله عليه وآله بعد تلك الحادثة كان يعد مجموعة من المقاتلين من المهاجرين تحديدا، ولم يكن معهم من الأنصار، وفي ذلك جهات كان يلاحظها رسول الله، لماذا كان فقط المهاجرين وليس الأنصار؟ لأسباب متعددة، منها أن لو استعان بالأنصار دون المهاجرين في تلك الفترة من الممكن أن تنشأ حالة وتساؤل لماذا يريد أن يضحي بالأنصار ويحتفظ بأصحابه المهاجرين الذين جاءوا معه، فكان يستفيد من حالة المهاجرين وحركتهم، خصوصا أنهم هم الذين قد تعرضوا للأذى بشكل أكبر من غيرهم، طردوا من ديارهم، أخذت منهم أموالهم، شردوا من مكة، فمن المفروض أن يكون الحماس أكثر عادة لهذه الجهة ولتلك الجهة، بل لجهة ثالثة أيضا، وهي أن بيعة الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وآله سواء كانت بيعة العقبة الأولى أو الثانية كان ظاهرها أنهم يدافعون عن النبي ما دام في المدينة، أما أن يرسلوا سرايا هجومية كأنها ما كانت صريحة البيعة في ذلك، يعني كان ظاهر هذه البيعة الحالة الدفاعية بينما هذه السرايا فيها حالة هجومية. لذلك اقتصر النبي في هذه الفترة على المهاجرين لكي يقوموا بهذه السرايا. واحد منها حدث في شهر رجب. شهر رجب من الأشهر الحرم، اشتبك فيه المسلمون مع مجموعة من الكفار فقتلوا شخصا منهم وأسروا اثنين وأخذوا شيئا مما كان في أيديهم من الغنائم. استغل القرشيون من جهة واليهود من جهة أخرى هذه الحادثة لتشويه سمعة النبي وحالة الدين. قالوا احنا كنا ايام الجاهلية لم يكن احد يستحل القتال في شهر رجب، شهر رجب من الاشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال، كيف هذا يزعم أنه نبي مرسل من ربه وهو يستحل القتال ويأخذ الغنيمة ويقتل من الناس؟ إذن يتبين هذا رسالته رسالة باطلة. وفعلا هذا الكلام شوية أثار وسوسة في نفوس بعض المسلمين، طيب هذا احنا عندنا ايضا اشهر حرم كيف يصير فيها قتال؟ فنزلت الايات المباركات يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، نعم فيه، لماذا لا يكون؟ وايضا الاشد من هذا اخراج اهل المسجد الحرام من يعني اخراج اهل مكة اللي هم المسلمين من ذلك المكان أعظم، وأعظم من ذلك أيضا الفتنة، أن يفتن أحد شخصا آخر عن دينه هذا أعظم من القتل، غاية ما تقول أنه أنتم المسلمون قتلوا منكم شخصا واحدا، لأن الفتنة فتنة الناس في أديانهم هذه أعظم من القتل، والفتنة أشد من القتل. فحل الإسلام هذه القضية وأفرغها من محتواها التشكيكي، لكن بعدها بفترة قصيرة صارت قضية قافلة أبي سفيان اللي النبي صلى الله عليه وآله بعدما نزل الإذن الإلهي أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أساس نزول الإذن فيه معنى أن الإسلام لا يبنى على أساس الهجوم ولا على أساس القتال، وإنما لا بد من إذن فيه، وهو حال الإذن يعني حالة استثنائية، حالة طبيعية لم تكن قضية القتال، وإنما القتال شيء طارئ مأذون فيه مرخص فيه فيما بعد قد أتى. طيب، فلما نزل هذا الإذن وعلم النبي صلى الله عليه وآله أن قافلة مالية من قريش كانت قد جاءت من الشام متجهة إلى مكة، من الناحية الجغرافية المدينة تعترض الطريق، يعني صايرة في النص بين الشام وبين مكة المكرمة، واللي سيطر على المدينة بإمكانه أن يسيطر على الطريق ويقطع الطريق. طيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للمسلمين: هذه أموال قريش فانهضوا لعل الله ينفي لكموها. وتوجيه مالها أيضا أن القرشيين كانوا قد أخرجوا المسلمين من ديارهم ومن أموالهم، أيضا صادروا الأموال، فهذا نوع من المقاصة. الإنسان لو سلب منه ماله قسرا ولم يرده إليه ذاك الشخص مع كونه صاحب حق، ثم حصل في يده مال لذلك الطرف وذاك الطرف ما حاضر يدفع، يجوز له أن يقاصه به: أنا لي على فلان دين، وهو يقر به. طيب، وما يدفعه مع ذلك، فديوم من الأيام صارت بيدي فلوس إلى أشيل منها مقدار الدين وأعطيه الباقي، يجوز هذا من الناحية الشرعية مع إقرار ذلك الطرف بأنه له مال وعدم أدائه بالفعل إليه. هؤلاء كفار قريش لما شردوا المسلمين أخذوا كل ما تركه المسلمون في مكة. خباب بن الأرث كان له مبالغ طائلة على كفار قريش، لأنه كان حداد يصنع السيوف صناعة جيدة، فكل اللي موصيه على هالأشياء ما حد أعطاه، وما نجا إلا بمهجة نفسه، بل قيل أنه حتى بيت النبي في مكة المكرمة تم بيعه، باعوه واستحلوا فلوسه ما دام النبي ما موجود هنا ولا أحد يطلب به. طيب، فأخرج المسلمون من أموالهم وممتلكاتهم. اعتراض هذه القافلة كان نوع من المقاصة وأخذ ما كان للمسلمين من هذه القافلة، وفوق ذلك هي ولاية رسول الله صلى الله عليه وآله على مثل هذه الأموال، فأمرهم أن يقطعوا الطريق وأن يستحلوها. مهاجرون محرومون من أموالهم، فانبعثوا وراء هذه القافلة لكي يقطعوا الطريق. رأس هذه القافلة كان أبو سفيان، وكان غير مستعد للقتال لأن عنده عدد من الحراس فقط من أجل حراسة المال لا من أجل القتال. عمل عملين الرجل: العمل الأول أنه أخذ الاتجاه الأيمن المحاذي لسيف البحر، بينما كان الطريق الاعتيادي هو الطريق اللي يروح في عمق الصحراء، أبو سفيان راح وأخذ طريق الكورنيش ومشى على هذا الطريق على سيف البحر فغير اتجاهه. طبيعي المسلمون لما طلعوا خرجوا على أساس أنه رح يوقفون إليه ينتظرون على الطريق الصحراوي المعتاد، الطريق الرئيسي الذي تمشي فيه القبائل، هذا راح غير اتجاهه، راح على طريق البحر اللي عادة العرب ما يقربون من البحر، خافون من عنده ولا يمشون هناك، إضافة إلى أنه نفس الطريق يطول عليهم. طيب، بس أبو سفيان لكي ينجو بهذه القافلة غير اتجاهه وراح في تلك الجهة، وفي نفس الوقت استأجر دليلا من غفار. غفار قبيلة مشهورة عند العرب بأنها تعرف الصحراء كما تعرف كفها، عندهم خريطة الصحراء بشكل كامل، أخبر الناس بمسارب الصحراء، مداخلها ومواردها، ولذلك إما قسم منهم كانوا أدلة أو قسم قطاع طرق. طيب، إما يقطع الطريق ويسلب وبعدين يروح يختل إلى فد مكان ما حد يقدر يدوره، وإما أن يكون دليل باعتباره هو اللي يعرف الطرق هذه ويعرف من أين أفضل وأسلك الطرق ما لا يعرفه غيره. فاستأجر واحدا من بني غفار يقال له ضمضم الغفاري، وأعطاه دابة سريعة قوية، وأعطاه مبلغا من المال، وقال له لا تفتر عن المشي والسعي ليل نهار، وما عليك أن الدابة تهلك أو تبقى بعدما توصل إلى مكة، خلها تهلك، المهم أن توصل نفسك في وقت سريع وتخبر أهل مكة بطريقة معينة أن أموالهم ضايع عليهم حتى يخفوا ويسرعوا إلى نجدتنا. إذن بالفعل ساق تلك الدابة بشكل سريع، لم يكن يفتر ليل نهار إلا لقضاء حاجته، زين، إلى أن وصل مكة المكرمة في ثلث ما يقطعه غيره من الزمن. طيب، وصل إلى هناك، حتى ذكر بعضهم أنه لما أناخ تلك الناقة بعد ما قامت أصلا، طيب، من كثرة ما أعنف بها في السير، وصل هو على كيفية معينة، شق ثوبه وجلس على خلاف ما يجلس الراكب، وبعضهم قال جدع أنفه وألقى على رأسه التراب وظل يصرخ اللطيمة اللطيمة، أموالكم وما أظنكم تدركوها. قريش يقول لهم أموالكم راحت، هم ما يعبدون هالأصنام إلا لأجل أنها تجيب لهم تجارة وفلوس، الآن فلوسهم راحت عليهم، فاجتمعوا والتأموا، صارت خبصة في البلد أنه ترى هذه القافلة اللي مشتركين فيها كل تجار قريش ده تروح من إيدنا. طيب، في داخل مكة في ذلك الوقت نشأ اتجاهان، اتجاه يقول أنه خلنا نقاتل ونروح، خصوصا بعد ما وصل خلال يومين أو ثلاثة أبو سفيان وصل والقافلة سالمة، فنشأ هناك اتجاهان، اتجاه يقول احنا خلاص نترك القتال، كنا نريد نخرج للقتال لأجل حماية أموالنا، أموالنا وصلت سالمة وما أخذ منها درهم واحد، فخلونا مرتاحين وادفعوا الشر من دفع عنكم. وهذا كان كثير من كبار قريش يذهبون إليه. أبو جهل لعنة الله عليه كان من رواد التصعيد العسكري، كان يقول لا، لازم نطلع ونجيش الجيش وناخذ ويانا ايضا القيان وناخذ ويانا ايضا الخمر، وهناك الروح فنغزوهم في يثرب ونأسر محمدا او نقتله ثم نغني ونشرب 3 ايام، لازم هم 3 مو يوم ولا يومين، 3 ايام حتى تعرف بذلك العرب وتخافنا وتهابنا ما بقينا، احنا نريد نفرض سيطرتنا على كل القبائل العربية بهذه الطريقة. جماعة حاولوا أن يثنوا عضده ما صار، خط اللي كان يقول يا بقعد هذه رحلة منشومة كان يعززه رؤيا رأتها عاتكة بنت عبد المطلب، رأت في المنام قبل وصول هذا ضمضم الغفاري كأن رجلا قد جاء وقد ألقى التراب على رأسه ومزق ثوبه، ثم صعد على جبل أبي قبيس ونادى يا آل غادر امضوا إلى مصارعكم، وأخذ صخرة ورماها من فوق جبل أبي قبيس، ما وصلت إلى السهل إلا وقد تفتتت، فأصاب كل بيت من بيوت قريش حجرة منها. هذا كان هالرؤية نذير شؤم، راحت أخبرت بها العباس بن عبد المطلب، أنه ترى أنا البارحة رأيت في المنام كذا وكذا. العباس أسر إلى بعض القرشيين، فهذول أيضا تشاءموا بهذا الخروج. لما وصل الأمر إلى أبي جهل قال يا بني عبد المطلب احنا ما تونا ما ركدنا من نبي رجل عندكم، الان جبتوا لنا نبي امرأة، اذا ما تبين خلال 3 ايام ما تقولونه كتبنا كتابا بين العرب ان اكذب حي في العرب هو بنو هاشم اذا ما طلع اللي تقولونه صحيح. يومين وإذا بهذا ضمضم الغفاري إجا وبنفس الكيفية التي وصفت، فكثير من الناس تشأم من ذلك أنه يتبين جزء من الرؤيا قاعد يتحقق. لما حركوا الجيش ومشوا في نصف الطريق نحروا بعيرا، بعير ما يذبح وإنما ينحر، يطعن في لبته، فهذا البعير على خلاف العادة فار دمه بشكل كبير، وكل هذا الخيام اللي كانت منصوبة ظل رش عليها هكذا من دمائه، فهذا أيضا أثار التشاؤم فيهم أنه هذه أول مرة أن بعير يذبح ويكون عنده هالمقدار من الدم وبهالكيفية يلطخ هذه الخيام والأخبية. وكل مرة يقول يا با أرجع أحسن لكم، ما كان أبدا هذا النداء يجد له من صدى، وظلوا سائرين باتجاه المدينة المنورة بعد أن جمعوا لهم ما يزيد عن 900 مقاتل بين فارس وبين راجل. في الطرف الآخر رسول الله صلى الله عليه وآله أعلم المسلمين أن كفار قريش قد خرجوا للقتال، فما رأيكم؟ هنا صارت المشورة. الرأي غير قليل من المسلمين كان ينتهي إلى أنه لا ما نطلع، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلون في الحق بعدما تبين، كأنما يساقون إلى الموت. طيب هذول كان طمعهم في قضية القافلة والأموال، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. الآن اللي صار الكلام في اتجاه آخر، وهذول جايين الآن للقتال. لا، الأمر تغير، وقسم من الناس من هؤلاء المسلمين لم يكونوا يرغبون في الخروج للقتال. النبي صلى الله عليه وآله جمع المسلمين وأخبرهم وأراد منهم مواقف، في الواقع أراد من المهاجرين مواقف وأراد من الأنصار مواقف، فأخبرهم ثم قال فماذا ترون، شنو تقولون؟ فقام رجل وقال له يا رسول الله هذه قريش وكبريائها وكبرياؤها وخيلاؤها والله إنها ما ذلت منذ عزت. فاتخذ للأمر أهبة، ترى دير بالك ذولا قريش مناسينين ما ذلوا منذ عزوا. طبعا هذا كلام غير صحيح، قريش ما كانت عزيزة بذاك المقدار. زهراء تصفهم بأنهم وكنتم على شفا حفرة من النار، مذقة الشارب ونهزة الطامع وقبسة العجلان، كل واحد يطمع فيكم لضعفكم، زين، كل واحد يقتبس منكم لذلتكم، أذل خاسئين آخر شيء تقول، وين ما ذلت منذ عزت. على المستوى السياسي أيضا قريش كان تابع من توابع الفرس تارة والروم أخرى. طيب كان الحاكم الأعلى هو المنذر بن النعمان اللي كان هو بدوره تابع إلى الفرس، وما كان لهذه المنطقة أي نوع من أنواع الاستقلال أو العزة. طيب إذا عندهم شيء يعتزون به ويحمى جانبهم فلأجل وجود الكعبة المشرفة، لأن المجتمع هناك كان مجتمع قوي مثلا أو عزيز أو ما شابه ذلك. طيب بس هكذا قسم من الناس تشوفه يعتز بشيء لا يستحق الاعتزاز. فسكت رسول الله وأعرض عنه، كان الجواب جواب امتعض منه النبي. قام شخص آخر أيضا نفس الكلام ونفس الاسطوانة المشروخة أعادها. طيب فما كان النبي صلى الله عليه وآله مرتاحا من ذلك، وكان ينتظر موقفا يناسب الوضع ويثير الحماس والنشاط والحيوية. فقام المقداد بن الأسود الكندي رضوان الله عليه فقال له: يا رسول الله، هذه قريش وكبرياء، وكبرياؤها صحيح هي مستكبرة، ولكن سربنا فوالله لنقاتلن عن يمينك وعن شمالك وبين يديك. يا رسول الله، إنا لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن نقول: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. سر بنا، فوالله لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك، روح لو خضت بنا البحر لخضنا معك. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله، ارتاح إلى هذا الجواب. رحم الله امرأ قال خيرا فغنم، أو انطبر فسلم. ليش واحد لازم، ماكو هذا في الحديث، ماكو انطبر وإنما أو سكت فسلم. زين، في كثير من الأحيان انت تجي تنتظر نهضة من مجتمع معين فتشوف لا هذا ما يصير، ما ممكن، فيه مشاكل، فيه عقبات، وش فلان يقول إلينا، وش فلسطين يسوي فينا، وهكذا تخذيل وراء تخذيل وتثبيط بعد تثبيط. ليش يابا؟ إما أن يكون الإنسان بمستوى أن يشجع على فعل الخير ويحمس ويقول خيرا فيغنم، يغنم لأنه راح يحصل من وراء هذا ذكر طيب كما حصل المقداد الآن، ويحصل أيضا ثواب، لأن تشجيع على الخير فيه ثواب وأجر، فيه شراكة مع الإنسان العامل. طيب إذا إنسان مو بهالمستوى هذا، قلبه ضعيف، نفسيته محبطة، خلي يسكت، ليش لازم يطلع كلام سيء يفت في عضد المؤمنين ويفت في عضد القادة؟ خلي يسكت، لا يقول فد شيء سلبي. إذا ما كان يطلع من حلقه كلام إيجابي فخلي سكره، لا يطلع الكلام السلبي ويبوء بوزر التثبيط. طيب المقداد قام هالشكل، الآن صار فد جو جديد في مجموعة المسلمين الموجودين. ثم التفت رسول الله إلى الأنصار وقال: هي أنتم شنو؟ ليش؟ لأن الأنصار أولا إذا صارت مشكلة هم اللي يتحملوها، البلد بلدهم ونساءهم وأرزاقهم وأموالهم. إضافة إلى ذلك هذول ما كانت المسألة صريحة بالنسبة لهم في قضية الحرب أنه يخرجون للقتال، يدافعون في المدينة ما يخالف، أما يخرجون للقتال لا. فالتفت إليهم فقال سعد بن معاذ، هذا رجل من الطراز الأول من الصحابة، طيب خلي يجي هذا اللي يقول أنت ضد الصحابة وضد الصحابة وأنت الشيعة كذا، لا يا أخي، هناك صحابة تضعهم على رأسك فوق اليافوخ وتشيد بهم. ليش؟ لأن مواقفهم هي التي تشيد بهم وتمدحهم. طلع سعد بن معاذ هذا الرجل اللي كان رئيس في بلده فقال: يا رسول الله كأنك تقصدنا، تنتظر من عندنا حكاية؟ قال: بلى أريدكم. قال: يا رسول الله لقد بايعناك ونصرناك وآويناك وحميناك مما وبايعناك على أن نحميك مما نحمي منه أزرنا ونساءنا. إذا واحد إجي يريد قاتلنا شلون نحمي نساءنا وبيوتنا وعوراتنا ووجودنا أيضا نحميك أنت؟ يا رسول الله امضي بنا كما أمرك ربك، روح قدام وإحنا وراك. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله، صارت فد حالة من الحماس والنشاط الداخل الموجود، فقال: قوموا على بركة الله، هذا جبرائيل قد نزل علي يخبرني بمصارع القوم. هذا كأني أنظر إلى مصرع عتبة وإلى مصرع شيبة وإلى مصرع الوليد وإلى مصرع أمية بن خلف وإلى مصرع فلان وفلان. صارت حالة من النشاط، التحق هؤلاء المسلمون حتى الأطفال الصغار عمرهم 11 سنة يتسابقون، أرجعهم النبي صلى الله عليه وآله. كان بعضهم يتطاول، يعني لما يجي النبي حتى يستعرضه يوقف على أطراف أصابعه حتى يبين طويل، فلا يرجعه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب لما ساد من هذه الروح الإيجابية خرج النبي إلى بدر، طبعا وصل قبلهم، لماذا؟ لأن بدر وهو اسم ماء، بدر اسم رجل من جهينة حفر بئرا هناك فسمي ببئر بدر، وسميت المنطقة بمنطقة بدر تبعا لهذا البئر. المنطقة قريبة من المدينة بعيدة من مكة، فإلى أن هذولاك الكفار وصلوا إلى ماء بدر كان المسلمون قد وصلوا وأحاطوا بالبئر وخلوه وراهم بحيث هم يقدرون يشربون بينما أولئك لا يستطيعون. وصلوا كفار قريش، فأول من أرسلوا اثنين من عبيدهم حتى يستقوا لهم، دوابهم تحتاج إلى سقي، هم أيضا يحتاجون إلى شرب، طبخهم يحتاج إلى ماء، فأرسلوا هؤلاء لكي يأتوا بالماء من هذه البئر. وصلوا هذول العبيد إلى المكان، لزموهم المسلمين: كم عدد من جئتم من عندهم؟ قالوا: ما ندري. فضربوهم، قالوا: لا نعلم. زادوهم في الضرب ايضا، قالوا: ما ندري، احنا مو مثلا مسؤولين عن احصاء هالعدد من الجنود اللي احنا ناس عملا نشتغل وياهم، يقولوا لنا سووا كذا وسووا كذا، ايش مدرينا كم واحد؟ ما كتبنا اسماءهم ولا احصيناهم. فالتفت رسول الله قال لهم: ان صدقوكم ضربتموهم، ما يدرون الجماعة جيبوهم. فجاءوا بهم قال لهم أسألكم كم يذبحون في اليوم؟ فقالوا يذبحون بعيرا واحدا وربما زادوا عليه شيئا من الغنم. فقال القوم بين 900 إلى 1000 رجل أطلقوهم. معرفة النبي صلى الله عليه وآله ما يحتاج هنا إلى علم الغيب، يعني يقدر النبي يسوي علم الغيب قبل ما يوصلون وقبل ما يقبض على هؤلاء وقبل أن يسأل. ولكن احنا نعتقد ان القضية الغيبية هي الاستثناء القليل في حياة المعصومين عليهم السلام. فقال لهم تركوهم، هذول عددهم هالمقدار ما بين 900 إلى 1000 شخص. وصلوا هذولاك وتواقف الجيشان. اول ما فكروا القرشيون فكروا في ان يخرجوا اهم مقاتليهم. ليش؟ لان الفائز بالجولة الاولى سيترك اثرا معنويا على الطرف المقابل. اذا هذول هزموا هذول في الجولة الاولى هزموهم نفسيا. طيب، لذلك رشحوا الى اول معركة اهم مقاتليهم واشجعهم واقواهم، وكان هناك عتبة بن ربيعة وأموي، وشيبة بن ربيعة أيضا أموي، والوليد بن عتبة أيضا أموي. طيب، حاول، صارت محاولات لأن يوقف القتال وأن ما تصير الحرب. وقال رسول الله فيما نقل عنه إن كان في أحد منهم خير فهو في صاحب الرداء الأحمر، يقصد عتبة. وبالفعل عتبة كان عنده تعقل لولا أبو جهل وأمثاله من الذين يريدون التصعيد والتشنج، لكن كانت الحرب يبدو لا بد منها. فنادوا أخرج إلينا يا محمد نظراءنا وأكفاءنا. بعض الأنصار سبقوا في المسألة، واحد اسمه معاذ والآخر معوذ ابن عفراء الأنصارية، أنصاريان، ومعهم واحد ثالث، شباب متحمسون أرادوا القتال. النبي لم يشأ أن يمنعهم. طيب، فلما وصلوا إلى هذول قالوا عرفوا أنفسكم. ذاك قال أنا معاذ، ذاك قال أنا معوذ. قالوا ردوا، إحنا ما نتنزل نقاتلكم أصلا. كفار قريش قالوا ما نريد قتالكم، ما نتنزل، نستنكف أن نقاتل وارجع. يا محمد أخرج إلينا نظراءنا وأكفاءنا. فنادى رسول الله صلى الله عليه وآله بعمه حمزة، يا حمزة قم. فقام حمزة بن عبد المطلب. يا عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، ابن أخ حمزة وابن عم الإمام علي عليه السلام، قم. يا علي ابن أبي طالب، قم. هاشميون من شجعان بني هاشم وفرسانهم في مقابل أولئك النفر. تعرفون أيضا القصة بما لا مزيد عليه. برز علي عليه السلام للوليد ابن عتبة. الوليد كان رجل فيما ينقل في أحواله أشبه بالغول في جثة وفي قوة وفي فتكة، حسب تعبيرهم كان يعد في الميدان بألف فارس. بس السأل فارس له 10,000 قدامه أسد الله وأسد رسوله، لا فتى إلا علي، لا سيف إلا ذو الفقار. اختلف وياه ضربات. ذاك الوليد أراد أن يضرب أمير المؤمنين عليه السلام على فرق رأسه، فراغ عنها أمير المؤمنين، هذا هوى طبعا بضربته، فلم ينهض إلا والسيف يشق رأسه إلى أسنانه من ضربة أمير المؤمنين. جندل هذا الرجل على الأرض، اعترك حمزة وعتبة ابن ربيعة وتضاربا بالسيفين حتى تكسرا. كلا الرجلين مقاتل أصيل وقوي، وتطاعنا بالرمحين حتى تثلما. الآن جايين يتشابكون بأيديهم، زين، هذا يمسك بذاك وهذا يمسك بهذا. فلما رأى أمير المؤمنين عليه السلام هذا المنظر، وضمن قانون الحرب إذا مجموعة برزوا لمجموعة ما في مانع من أن يتعاون بعضهم على بعض، فجاء أمير المؤمنين عليه السلام وقال لعمه حمزة: يا عم أدني رأسك واخر رأسك قليل. فأشاح برأسه وأطار علي رأس عتبة عن جسده. بقي شيبة وعبيدة ابن الحارث، ضربوا هذا جرح ذاك وذاك جرح هذا، بل شيبة قطع فخذ عبيدة ابن الحارث وظل ينزف هذا وذاك ايضا ينزف في جهة اخرى. فجاء حمزة وعلي عليهما السلام واجهز على شيبة ابن ربيعة وحمل عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب الى خيمة رسول الله، وبه بقية رمق. هناك اللي انشد شعر ابي طالب: كذبتم وبيت الله يبزى محمد ولما نطاع دونه ونناضل. طيب لما القرشيون رأوا هذا المشهد روحهم المعنوية هبطت هبوط مفاجئ. قيادة الجيش فكرت في شيء، ماذا تصنع؟ فكرت في الالتحام لكي تعوض هذه الحالة المعنوية المنخفضة بالكثرة. هؤلاء 900 شخص وهذول 300 شخص يزيدون قليلا، ومن الطبيعي بحكم المقاييس هنا أن تغلب الكثرة هذه القلة. فقالوا احنا نقتحم هؤلاء ونقتل فيهم، لو كل واحد قتل واحد خلاص ذولاك خلصوا. طيب هنا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بالملائكة، وبالفعل أمدهم بالملائكة. فالملائكة من جهة، دعاء رسول الله من جهة، سيف علي من جهة ثالثة، بقية المسلمين أيضا استبسلوا واستأسدوا عندما رأوا هذا الوضع. وهكذا ما أن مرت ساعات على المعركة حتى خلف القرشيون 70 قتيلا من كبارهم ومن رؤوسهم، زين، وأسر فيها 70 رجلا منهم، ولاذ حوالي 700 واحد بالفرار لا يلوون على شيء. المحظوظ هو اللي حصل على ناقة أو على فرس حتى توصله قبل أن يدركه الطلب، وأما الغنائم وأما بقية الأشياء وأما القيان اللي جابه وياه أبو جهل وأما الخمر اللي جابه وياه حتى يشرب هنا، فلم يجد له أحد ينظر إليه لأن الجميع قد فر من ذلك المكان. وتأيد رسول الله بهذا النصر الرباني الإلهي. هنا عندنا بعض الوقفات أمام هذه القضية. الوقفة الأولى أن قضية القتال أساسا في الإسلام كما أشرنا كأنها في هذه القضية هي الاستثناء وليست القاعدة. في البداية مع الاضطهاد اللي كان يجري على المسلمين ومع التنكيل بهم في المرحلة المكية، كان هناك تنكيل وتعذيب وإيذاء واضطهاد لهم، لم يكن هناك أمر بالقتال. الدعوة كانت تمشي ضمن إطارها الطبيعي، فيما بعد أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. من هذول الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بغير حق. فقضية القتال والبدء بالقتال ليست هي القاعدة، وإنما هي بحكم هذه القضية هي الاستثناء. ولذلك يذهب بعض فقهاء المسلمين ومنهم من فقهاء الشيعة أنه هاي قضية الجهاد الابتدائي ليس في كل الأوقات وليس في كل الظروف والأزمنة، وإنما هو محدود بظروف خاصة زمانية ومكانية. وإلا فالقاعدة أن هذا الدين لا يلجأ إلى السلاح إلا دفاعا عن نفسه، وإلا ردعا لمن يريد منع الهداية عن الناس. هذه فد نقطة. نقطة أخرى اللي أيضا نستفيدها من هذه الجهة، أن النبي صلى الله عليه وآله كان يرغب لو لم يحصل القتال بهذا النحو الذي جرى. ولذلك كان يصف مثلا ربيع عتبة بن ربيعة بأن إذا أكو أحد في خير فهذا هو الشخص اللي فيه هذا الخير. وذلك لماذا؟ لأن ذاك الشخص كان من دعاة السلام، من دعاة عدم الحرب، عدم التصعيد بهذا النحو الذي شهدته بدر. هذه نقطة أخرى. نقطة ثالثة قضية المشورة من رسول الله والنقاش بينه وبين المسلمين. القضية قضية خطيرة ومهمة، ومع ذلك جاء رسول الله وعرضها على المسلمين في جمع عام، ما متستر، ما عنده شيء خاص يخفيه عنهم، لأن القضية تهمهم، فتشاور معهم، وهذا من مصادق وأمرهم شورى بينهم. النبي في اعتقادنا هو أكمل البشر عقلا وأحسنهم رأيا ونظرا، ولكن يريد أن يعود المسلمين في ذلك الزمان، ويريد أن يخلف درسا للمسلمين فيما بعد من السنوات، أن يتشاوروا فيما بينهم وأن يتحدثوا في هذه الجهة في قضايا السلم، في قضايا الحرب. من الممكن في أثناء الشورى أن تبرز آراء غير صحيحة أيضا، مو لازم دائما تكون آراء صحيحة، ولكن بالتالي النبي والقائد مهمته تصحيح الخلل والخطل. واحد قام وقال حكاية مو زينة، ولكن لا يعني هذا أنه ما دام يمكن أن واحد يخالف أو يقول كلام مو زين أن نلغي قضية الشورى بالكامل. الشورى وما يرتبط بها من الوسائل أمر موجود في الإسلام. حكاية أن المجتمع الفلاني مثلا غير مهيئ للشورى وما يتعلق به، زين كان مهيئ قبل 1426 سنة 25 سنة، الآن ليس مهيئ هذا المجتمع المسلم للشورى وما يتعلق به. هذا نوع من الاحتقار لآراء الناس وعقول الناس، وهذا غير موجود في الدين. يبقى أيضا الدين لا يتخلى عن قيمه حتى في الحروب. لاحظوا في قضية الأسرى، الأسرى صار عندهم واحد من طريقين، إما فداء يفتدي نفسه، وإما من قبل النبي ليطلق سراحه، وإما أن يعلم بعض المسلمين ما يتقن. أكو بعض الروايات تقول القراءة والكتابة، بعضها تقول أو إذا كان يحسن صنعة أن يعلم المسلمين. وفي هذا إشارة إلى مركزية وأهمية جانب الثقافة والعلم والمعرفة اللي حاضرين نطلق واحد من الكفار بل من رؤسائهم إذا درب إليه 10 شباب مسلمين، إذا أدخلهم في دورة، إذا علمهم، إذا أعطاهم علما، إذا خلاهم يقرؤون يكتبون، مما يبين أهمية العلم والجانب الثقافي والمعرفي في الإسلام. وإذا أخذنا على رواية أيضا أو يعلمهم صنعة، كان الأمر أيضا مشيرا إلى أهمية هذا الجانب. فما كان الدين جاي لأجل أن ينتقم، ما دام هذولا سووا فينا كذا والآن أسرناهم خلينا نحط عليهم ونعذبهم ونأذيهم ولو كانوا يختلفون معنا في الدين. يبقى الإسلام حتى في ظروف الحرب اللي قسم من الدول ترفع الاعتناء بدساتيرها وقوانينها، يبقى الإسلام حافظ لقيمه وأخلاقياته حتى في ظروف الحرب. أكثر من هذا ينقلون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يكن يحب أن يبقى الأسرى في الوثاق مقيدين، ما كان يحب أن يبقوا في الوثاق مع احتمال أن يشردوا مع احتمال أن يفروا، مع ذلك أمر بأن يطلق هؤلاء من وثاق أيديهم. وذلك أن النبي ذات يوم جلس بعد القضية فرأوا النبي متعب، قيل له لما؟ قال لأن البارحة ما نمت كما في بعض الروايات، بقيت أرقا. فقيل لما؟ قال لأني كنت أسمع أنين عمي العباس وهو في الوثاق، ما قدرت أنام. طبعا هذا مو خاص بالعباس، ها ترى لا تتصور قضية العباس فقط، أمير المؤمنين عليه السلام قدامه قاتله، مع ذلك يقول للإمام الحسن بحقي عليك إلا ما أطعمته مما تأكل وسقيته مما تشرب، أما تنظر إلى عيني قطارتا في أم رأسه من الخوف؟ خفف عليه، ليش هالشكل مخوفينه؟ يتعامل وياه كما لو كان ولد حبيب وليس باعتباره قاتل متعمد لأمير المؤمنين. هاي الحالة الأخلاقية موجودة في قيادات الدين في المعصومين عليهم السلام، مو خاصة أيضا بالعباس أو غيره، لكن في تلك الحادثة النبي لم ينم ليلته، بقي أرقا لأنه يسمع أنين عمه العباس وقد كبلت يداه بالوثاق. يا رسول الله، عمك العباس جاي في جيش مقاتل للمسلمين، ما تقدر تنام لأنك تسمع صوت أنينه، كيف لو سمعت أنين علي بن الحسين السجاد؟ كيف لو سمعت توجع زينب العقيلة وباقي النساء والأطفال من الضرب ومن العنف ومن السفر؟ جابوهم في خلال هذه المدة ووقفوهم على باب الديوان 3 ساعات ثم أدخلوا وقد ربطوا بالحبال. علي بن الحسين مربوط بالحبال، زينب العقيلة مربوطة بالحبال، بقية النساء والأطفال مربوطين، هذا بعد هذا السفر العنيف وهذه المسافة الطويلة والضرب والإيذاء والتجويع. لذلك لما دخل الإمام زين العابدين على يزيد التفت إليه وقال له: يا يزيد، ما ظنك برسول الله لو يرانا ونحن على هذه الحالة، مقيدون مربطون مضطهدون؟ فقام اللعين وأمر بأن تطرح عنهم الحبال والقيود، لكن مع ذلك بقي الألم النفسي. الإمام زين العابدين يرى عماته، يرى أخواته، يرى نساءه وهم في تلك المجالس مجالس اللهو واللعب ويرى نفسه في تلك الحالة التي لا تسر أحدا بل هي أعظم على قلب الإنسان، وكأنه بلسان حاله: أنا ابن ولاة الأمر في كل موطني بنا شيد الإسلام، والدين قد بني أبعد استلام الناس كعبة مسكني، أقعد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب، عنه نصيره وجدي رسول الله في كل موطني، وشيخي أمير المؤمنين أمير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم أكن يزيد يراني في القيود أسير، يلوي رقبتي ويدير عيني يفطر مهجة اليسمى ونينا، يا علي ليصيح ابويا حسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فض اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.